الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب الذكر، باب الترغيب في ذكر الله والتقرب إليه ودوام ذكره. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الذكر. ذكر الله عز وجل هو من أجل القرب وأعظم الطاعات. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فذكر الله جل وعلا هو من أعظم القرب، بل إنه هو المقصود بالعبادات، فالعبادات الدينية إنما شرعت لإقامة ذكر الله. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري. قال الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولهذا القاعدة في باب التفاضل في الأعمال والفضل فيها أن ذلك بحسب حظ العبد فيها من ذكر الله، فأفضل المصلين أكثرهم ذكرا لله في صلاتهم، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله في حجهم، وأفضل العمار أكثرهم ذكرا لله عز وجل في عمرتهم، وهكذا في كل الطاعات. وقد جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سئل: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قالوا: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. فما سئل عن شيء إلا قال: أكثرهم لله ذكرا. هذا الحديث أخذ منها أهل العلم قاعدة في هذا الباب، وهي أن أعظم الناس ذكرا في كل طاعة، أعظم الناس أجرا في كل طاعة، أكثرهم ذكرا لله فيها. فذكر الله عز وجل خير ما صرفت فيه الأوقات، وزهقت فيه الأنفاس، وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قد جاء في فضله أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يأتي شيء منها في هذا الكتاب، كتاب الذكر. قال: باب الترغيب في ذكر الله والتقرب إليه بدوام ذكره، والتقرب إليه بدوام ذكره. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. هذا حديث قدسي، حديث إلهي. الحديث القدسي القول والمعنى من الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، أي بحسب ظنه قوة وضعفا، إحسانا أو عدم إحسان. ولهذا مما يتأكد في هذا المقام أن يكون العبد حسن الظن بربه، وأن يظن بربه خيرا، فإن الله عز وجل عند ظن عبده به. ولهذا دائما يحسن الظن بالله، أن يغفر ذنبه، وأن يقبل توبته، وأن يقيل عثرته، وأن يرفع درجته، وأن يدخله الجنة، ويحرص على مداومته على حسن الظن بالله مع حسن العمل، لأن الذي يعزز حسن الظن بالله حسن العمل، حسن العمل، حسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيكون العبد مجاهدا نفسه على الإحسان في العمل، وفي الوقت نفسه محسنا الظن بالله، أن يقبل طاعته، وأن يغفر زلته، وأن يرفع درجته، وأن يقيل عثرته، وأن يتجاوز عن ذنوبه، وأن يدخله الجنة، وأن يرفع درجاته فيها. يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله. قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن، كما جاء في بعض الأحاديث، فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء. ولهذا المؤمن حسن الإيمان هو حسن الظن بالله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال: وأنا معه حين يذكرني. وهذه فضيلة عظيمة للذكر، معية الله سبحانه وتعالى للذاكر. والمقصود بالمعية هنا المعية الخاصة، المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والمعونة والتوفيق والتسديد. هذه معية خاصة لأوليائه المقربين وعباده المتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالذاكر المعتني بذكر الله، المداوم على ذكر الله عز وجل، فائز بمعية الله له، بمعية الله له، المعية الخاصة. قال: أنا معه حين يذكرني، أنا معه حين يذكرني. ارتبطت هذه المعية بالذكر، ارتبطت هذه المعية بالذكر لله، أنا معه حين يذكرني. فكلما شغل المرء نفسه بذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، أو تلاوة للقرآن أو نحو ذلك، فالله رب العالمين معه معية خاصة، أنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. وهذا أيضا تشريف للذاكر وتعلية لشأنه، قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، فهذا تشريف للذاكر، من يذكر الله عز وجل يذكره الله، يذكره الله ذكر بذكر، فالذي يذكر الله في نفسه يذكره الله جل وعلا في نفسه، والذي يذكر الله في ملأ يذكره الله في ملأ خير منهم. ذكر الله في ملأ أن يأتي في مجلس الناس ويذكرهم بالله ويقربهم من الله ويحثهم على ذكر الله سبحانه وتعالى ويعمل على تحريك قلوبهم بذكر الله وألسنتهم. فمن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، المقصود بالملأ الخير الملائكة، الملائكة الكرام الأطهار البررة. قال وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني بحسب حال العبد مع الطاعة، بحسب حال العبد من الطاعة وإقباله عليها، فكلما عظم حظ العبد من طاعة الله عز وجل عظم حظه من هذا القرب، من هذا القرب الخاص، قربه من عباده العابدين، وهذا يثمر الثواب على العبادة، ومن عباده الداعين السائلين الطالبين، وهذا يثمر الإجابة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرد سؤلهم ولا يخيب رجاءهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في الدوام على الذكر وتركه. قال عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر الصديق حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ثلاث مرات.
قال رحمه الله تعالى: باب في دوام في الدوام على الذكر وتركه. في الدوام على الذكر وتركه، أي أن العبد هذه حاله في الحياة، في أوقات يتيسر له مجالس ذكر يقوى فيها إيمانه ويتحرك فيها قلبه بذكر الله عز وجل، ويتجدد فيها إيمانه ويحسن فيها إقباله على الله جل في علاه، وتأتي عليه أوقات يكون منشغل بمصالحه الدنيوية أو منشغل بأهله وأولاده وبيته وشؤونه، فيجد من نفسه تفاوتا في حاله بين حاله في مجالس الذكر وحاله منشغلا في مصالحه وأعماله. حنظلة رضي الله عنه صحابي جليل وهو من كتاب الوحي استشعر هذا المعنى واستشكل هذا الأمر، يعني اختلاف الحال والفرق بين الحال وهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون مواعظة تلين قلوبهم وتخشع ويعظم خوفهم ويقوى إيمانهم، وبين حالهم إذا اشتغلوا بالمصالح الدنيوية والبيت والأولاد ونحو ذلك. فلقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: كيف أنت يا حنظلة، كيف أنت يا حنظلة. وهذا القول يأتي بعد السلام، لكن تختصر الروايات، فلا يبدأ المرء أخاه أول ما يلقاه كيف الحال أو كيف أنت أو إيش أخبارك أو نحو ذلك، لا يبدأ بها، وإنما يبدأ بالسلام، وهذا محمول على الاختصار. الأصل أنه بدأه بالسلام ثم سأله وهذا فيه أن هذا من السنن المأثورة، ويأتي أيضا في أحاديث كيف أنت، كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف أخبارك، كيف أحوالك، أو حتى بالدارج من كلام الناس وشلونك مثلا. هذه كلها حسنة جدا أن يؤتى بها بعد السلام، أن يؤتى بها بعد السلام، يسأل عن الشخص عن أخباره. قال: كيف أنت يا حنظلة، كيف أنت يا حنظلة. هذا يعرف من أن هذا السؤال هدي معروف بين الصحابة، معروف بين الصحابة رضي الله عنهم، كيف أنت، كيف أصبحت، كيف أمسيت ونحو ذلك. قال: قلت نافق حنظلة، قال قلت نافق حنظلة. لماذا قال هذه الكلمة؟ وازن بين قلبه في مجلس الذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبه هو منشغل بمصالح الدنيوية، ويجد اختلاف، لا شك أن الإنسان يجد اختلافا، فرق بين لما تكون في مجلس وفيه موعظة يلين بها القلب تخشع بها النفس ويتجدد فيها الإيمان، وبين لما يكون الإنسان منشغل بمصالح الدنيوية. قال: نافق حنظلة. قال أبو بكر رضي الله عنه: سبحان الله. وهذا يستفاد منه أن التسبيح يؤتى به في المقام الذي يتعجب منه، في المقام الذي يتعجب منه، أن تعجب أبو بكر من هذا الكلام، قال: سبحان الله، سبحان الله، ما تقول، يعني كلامك غريب، كلام عجيب، ما تقول. قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ ما أعاد له اللفظة، قال: ما تقول، عرف مقصود السؤال، يعني التعجب من هذا القول. فأخذ يذكر السبب، سبب القول الذي هو عنه يسأل أبو بكر رضي الله عنه. قال: ما تقول؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، يعني في مجلس وهو يحدثنا عن الجنة وعن النار وصفات الجنة والنار ونحو ذلك، كأن نراها بأعيننا، كأننا نراها بأعيننا. وهذا فيه الحال التي تكون عليها قلوبهم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كأنها رأي العين، أو كأن رأي العين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، الضيعات انشغلنا يعني بمصالحنا، إن كان تجارة أو زراعة أو حرفة وصناعة أو نحو ذلك، عافسنا الضيعات أي مصالحنا الدنيوية، فنسينا كثيرا. إذن الإيمان ماذا يحدث له؟ يزيد وينقص. من أعظم أسباب زيادة مجالس الذكر، ومن أسباب نقصه الانهماك في الدنيا، الانهماك في الدنيا والانشغال بها. ومن أعظم ما أسباب ضياعه الدخول في المعاصي والآثام التي تبعد القلب عن الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، هذا الذي تقول أنا أجد مثله. القائل من هو؟ خير الأمة، خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لا، ليس هذا فقط، بل خير الناس في كل الأمم بعد النبيين. أبو بكر رضي الله عنه خير الناس في كل الأمم، في جميع أمم الأنبياء، أفضل الناس بعد النبيين في جميع أمم الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، من الأولين والآخرين عدا النبيين، يعني درجتهما بعد النبيين مباشرة في كل الأمم. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إن نلقى مثل هذا، نلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنهما حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ ما سبب هذا القول؟ قال: قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، يعني مجالس الذكر، لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم. لو تدومون على ما تكونون عندي، أي على ماذا؟ على الرتبة الرفيعة العالية في الإيمان والازدياد الرفيع في الإيمان. لو هذا الارتفاع في الإيمان الذي يحصل لكم في مجلس الذكر الذي تقرب فيه القلوب من الله وتخشع وتلين، لو تبقون دائما على هذا المستوى، قلوبكم على هذه الحال، لصافحتكم الملائكة في فروشكم وفي طرقكم، تنزل الملائكة تصافحكم. لكن ساعة وساعة، ساعة في هذه المجالس المباركة العظيمة التي تحيا القلوب فيها وتجدد الإيمان ويحصل فيها الخير العظيم، وساعة في مصالحكم وأشغالكم وأهلكم وأولادكم، هذا معنى قوله ساعة وساعة. أساء بعض العصاة فهم هذا الحديث، فهم قوله ساعة وساعة. قالوا المراد بساعة وساعة يعني ساعة في طاعة وساعة في معصية، أيكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ ويستشهدون بهذا، بعضهم يستشهد بهذا على اللهو والمعاصي الذي ينشغل به، يعني يكون منشغل بمعصية فينصح يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة وساعة، فيدخل معاصي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من الفهم القبيح، الفهم السيء لكلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ساعة وساعة واضحة في الحديث، ساعة أي في الذكر والإيمان وقوة الإيمان والخشية التي في القلوب، وساعة في المصالح الدنيوية والأولاد والضيعات، ومثل ما يروي حنظلة رضي الله عنه من قصته. الحاصل أن هذا الحديث فيه أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن العبد بحاجة إلى مجالس الذكر حتى يجدد فيها الإيمان ويقوي فيها الإيمان ويطرد عن نفسه الغفلة، فيحتاج أن يتخول نفسه، أن يتخول نفسه بحضور مجالس الذكر وإلزام نفسه بالجلوس فيها ليتجدد إيمانه ويزداد. وفي هذا الحديث فضل ذكر الله، وأنه حياة القلوب، وأن القلوب إنما تحيا بذكر الله عز وجل. وفيه أن مجالس العلم التي يعرف فيها الناس بالرب المعبود وبعظمته وجلاله وكماله، ويعرفون فيها بشرع الله وأحكامه ودينه، وتتلى فيها آيات الله وتبين معانيها وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسر المراد فيها، هذه مجالس ذكر داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام ويعرف فيها بالله سبحانه وتعالى وبدينه، هذه من أعظم وأشرف مجالس الذكر. نعم.
قال رحمه الله: باب في الاجتماع على تلاوة كتاب الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
قال: باب في الاجتماع على تلاوة كتاب الله عز وجل. اجتماع على تلاوة كتاب الله، الاجتماع على تلاوة كتاب الله يعني أن تعقد المجالس، وخاصة في المساجد، ولا يلزم ذلك لكنها أشرف وأفضل وأعظم، فتقرأ بعض الآيات ثم من يكون له عناية بالتفسير وفهم في المعاني يوضح للناس معاني كتاب الله عز وجل، وإذا كان ليس متيسرا ذلك يقرأ عليهم من بعض كتب التفسير المعتمدة التي توضح المعاني وتبسط الفوائد والاستنباطات التي تستخرج من كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم وثواب جزيل، ويترتب عليه خيرات عميمة. أورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه الجمل الأربعة فيها حث عظيم جدا على الإحسان إلى الناس والعمل على مساعدتهم بما استطاع الإنسان في حاجاتهم، الوقوف معهم في محنهم، معاونتهم في كربهم وشدائدهم، التيسير عليهم وعدم التعسير، تنفيس الكرب، العمل على تفريج هم المهموم وتسلية قلب المحزون. فهذه من عظيم الأعمال، والثواب فيها ماض على قاعدة الشريعة في الثواب أن الجزاء من جنس العمل، تنفيس بتنفيس، تيسير بتيسير، وهكذا. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه عامة في كل حاجات العبد الذي يستطيع المرء أن يساعد بها إخوانه، من كان في عون إخوانه كان الله في عونه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه فضل الاشتغال بالعلم والعناية به وحضور مجالس العلم والاشتغال بالكتب حفظا وقراءة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، في بيت الإنسان لو فتح كتابا من كتب العلم وأخذ يحفظ فيه أو يقرأ منه أو يردد الكلام فيه ليفهمه، وجالس في بيته يعتبر سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلك طريقا يلتمس فيه علما. وإن مشى وذهب إلى المسجد لحلقة علم أو مجلس يحفظ فيه كتاب الله أو يراجع مع زميل أو أستاذ أو نحو ذلك، فهو كله داخل في قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما. فهذا فيه الحث على العلم. والعلم الشرعي ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يكون له حظ منه كل يوم، كل يوم أن يكون له حظ منه، لا يفوت يوما من أيامه إلا ويحصل فيه شيء من العلم. وإذا وفق لهذه الوظيفة اليومية بأن يكون له كل يوم حظ من العلم ولو كان قليلا، في عمره يبارك له وتنفتح له أبواب واسعة من 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 العلم. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا صلى الصبح الفجر بعد أن يسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كل يوم يدعو الله عز وجل بذلك، وقل ربي زدني علما. فكان كل يوم يسأل الله. فمن فوائد هذا الحديث أن العلم وظيفة يومية، تستفتح يومك أن تسأل الله أن يرزقك علما، وتجتهد في يومك أن تحصل من العلم ولو شيئا قليلا، ولو شيئا قليلا. لكن لا تطلع شمس يوم وتغرب وأنت لم تحصل فيه علما إطلاقا، احذر من هذا، بل حاول أن يكون لك كل يوم حظ، كل يوم حظ من العلم، وأن يكون لك أيضا كل يوم حظ من القرآن ونصيب من تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الجنة دخولها بعد توفيق الله بالعمل الصالح، والعمل الصالح إنما يبنى على ماذا؟ على العلم النافع، على العلم النافع. العلم النافع هو الذي يقود للعمل الصالح ويهدي للعمل الصالح ويميز به المرء بين العمل الصالح وغير الصالح. وانظر في حال من يتعبد ويتقرب لله عز وجل وهو غير معتني بالعلم الشرعي، تجد بعض الناس أمضى 60 سنة بعبادات هي بدع ما يقبلها الله ومواظب عليها يوميا وهي بدع ما يقبلها الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، ليس عليه أمرنا. هذه كيف تأتي للإنسان؟ من عمل عمل ليس عليه أمرنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم هديه كيف يأتي الإنسان إلا بماذا؟ إلا بالعلم، ما يأتيه بدون علم، لا بد أن يشتغل بالعلم حتى يعرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف سنته، يعرف هديه عليه الصلاة والسلام. إذا بقي على حاله الأولى سيمضي إلى أن يموت يعبد الله ببدع، والله ما يقبل أن يعبد ببدع، وإنما الذي يقبله الله هو ما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا لا يعرف إلا بالعلم، لا يعرف إلا بالعلم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون له حظ ونصيب يومي من العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وجاء في بعض الروايات للحديث بالإطلاق ما اجتمع قوم، فتفيد تلك الرواية أن الخير يحصل حتى لو حصل اجتماع في بيت أو في مدرسة على هذا العلم يحصل هذا الأجر، لكنه في المساجد ماذا؟ أشرف، في المساجد أشرف وأعظم. وفي هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف وأعلى وأعظم، لأنه جاء فيه حديث خاص: من أتى هذا المسجد، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، فهو كالمجاهد في سبيل الله، من يأتيه لعلم يعلمه أو علم يتعلمه فهو كالمجاهد. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يجمع بين القراءة والفهم، وهذه حقيقة التلاوة، أن يقرأ ويفهم كلام الله، لأن القرآن أنزل ليعمل به، أنزل لتتدبر آياته تفهم معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لم ينزل القرآن ليحفظ حفظا مجردا أو يقرأ في الأوقات بدون فهم، بل أنزل ليفهم وليعمل به. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المجالس، مجالس التفسير، تفسير القرآن وبيان معانيه. قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتدارسون هذا هو تفسير القرآن وفهم معانيه. إلا نزلت عليهم السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة طمأنينة في القلوب ولين في النفوس، يحصل بهذه المجالس وخاصة مجالس القرآن قراءة وتدبرا، قراءة وتدبرا. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وغشيتهم الرحمة أي غطتهم وشملتهم الرحمة أي النازلة من الله سبحانه وتعالى، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة أي بأجنحتها. سيأتي معنا في حديث أن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بين السماء الدنيا، حتى يملأوا ما بين السماء الدنيا. هذا معنى قول، هذا مفسر الحديث الآتي، مفسر لقوله حفتهم الملائكة. وطالب العلم يجلس مرات كثيرة جدا في مجالس العلم ولا يرى الملائكة، ما يراهم، لكنه من هذا الأمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم على يقين، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. أيضا قوله إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما ما يرى طالب العلم وهو يمشي في الطرق إلى مجالس العلم، ما يرى ملائكة تضع أجنحتها، أجنحتها لطالب العلم. ذكر أحد أهل العلم أظنه النووي أو ابن رجب واحد منهما أن شخصا ركب في حذائه في أسفل حذائه مسامير، وجاء يمشي بحذاء في مسامير بجوار طلاب العلم يتمسخر، قالوا سئل ماذا تصنع، قال أطأ أجنحة الملائكة، يعني ما في ملائكة ولا فيه، فعاقبه الله بأن شلت قدمه سخرية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عاقبه الله بأن شلت قدمه. هذا ذكرها ابن رجب أو النووي واحد منهما. وحفتهم الملائكة، وأعلى ذلك وأشرفه قال وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده أي ذكرهم في الملأ الأعلى، مثل ما تقدم من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، انظر الحديث كله حث على العمل، حتى قول من سلك طريقا يلتمس العلم مقصوده العمل، مقصود العلم العمل. فالحديث كله حث على الأعمال، الاجتماع في مدارسة القرآن المقصود منها العمل بالقرآن، لأن ما يأتي العمل بالقرآن إلا بالمدارسة. فالحديث كله نهوض بالنفس إلى العمل الصالح والتقرب إلى الله. فختم بهذه الخاتمة بعد أن حث على العلم ورغب فيه وسوق إليه، قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن بطأ به عمله في أن ينال الثواب ويفوز بالدرجات العالية ما يسرع به نسبه فيرقيه في نيل ثواب أو فوز بدرجات. فالذي يرقي الإنسان وينال به الثواب العظيم هو العمل، العمل الصالح. ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. فبزيادة العمل الصالح تزداد الأجور وتعلو الدرجات وترتفع المنازل في جنات النعيم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، غنمنا خيرات هذه العشر المباركة، أعنا فيها يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا يسر لحجاج بيت الله حجهم وتقبل نسكهم وأعنهم على طاعتك، واغفر لنا ولهم وللمسلمين ذنبنا كله يا غفور يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.